أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في بيع شيء واشتراط الخيار برد الثمن. إذا رددته عليك فلي فيه الخيار، بألسنة مختلفة، لي الخيار لي الفاسخ، فرد علي داري مثلا فداري لي أنا أحق بها، أمثال هذه العبارات. عليكم السلام. وذكر المصنف رحمه الله أن تعليق الخيار برد الثمن في هذا الفرض يتصور بخمسة وجوه، خامسها كان أن يكون رد الثمن شرطا لوجوب الإقالة، فإذا أتيتك بالثمن فعليك إقالتي، فلأنه عليك إقالتي يجب أن ترد علي المبيع. من هنا يكون الملزوم هو وجوب الإقالة ولازمه وجوب رد الثمن، لأنه بالشرط وجبت عليك إقالتي فلازمه أن ترد علي المبيع. ومن هنا يقال إنه من المحتمل في بعض الروايات التي عبرت برد المبيع إذا جاءك بالثمن مثلا فرده عليه وأمثال هذا، أن يفهم منها هذا الاحتمال الخامس من باب التعبير الكنائي باللازم وإرادة الملزوم. فرد علي عبر بالرد وهو لازم، وأراد الملزوم وهو وجوب الإقالة كنايتان. هذا احتمال يكون في مثل رواية أو روايتي سعيد بن يسار وأسحاق بن عمار، لأنه أرجع للروايتين. في رواية سعيد هكذا قال: إن جاء بالمال للوقت فرد عليه، وفي موثقة إسحاق: إن جاء بثمنها إلى سنة، السنة التي هي متعلق الشرط، ردها عليه. فيهما جميعا عبر بالرد، أمر بالرد الدال على وجوب الرد. نقول المقصود منه التعبير باللازم وجوب الرد وإرادة الملزوم كناية، وهو وجوب الإقالة بتحقق الشرط أي رد المبيع. هذا الوجه ممكن في هاتين الروايتين، وبه تدل أو تدلان على الاحتمال الخامس وجوب الإقالة، شرطه رد الثمن في وجوب الإقالة، لا كما فهمه العلماء من أن وجوب الرد كناية عن تملك المبيع بالفسخ، بأن يكون ما حصل هذا أو ما يفترض أنه حصل في مفروض جواب الإمام أو سؤال السائل، أن البائع جاء بالثمن، فلما جاء بالثمن وجد المجيء به جعل شرطا للخيار في العقد، حينئذ إما ثبت أصل الخيار، وهذا الاحتمال الأول من الخمسة، وإما أصل الخيار كان ثابتا ثبت الآن بالرد جواز إعمال الفسخ والخيار، هذا الاحتمال الثاني. فإذا رد الثمن صار الآن على الاحتمالين له الفسخ، إما لأن أصل الخيار ثبت الآن، وإما لأن جواز إعماله وجواز الفسخ ثبت الآن على الاحتمالين. فلما رد وصار من حقي أن يفسخ الآن فسخ يرحمكم الله، وإذا فسخ تملك المبيع وملك الثمن. إذا كان هكذا وقد جاءك بالثمن وأعطاك إياه وصار عندك وفسخ، فالثمن صار لك والمبيع صار له بالفاس، فرد عليه. فالأمر بالرد إيجاب الرد من باب التعبير باللازم لتملك المردود وهو المبيع، رد عليه المبيع، رد عليه دارة أرضه، رده لماذا؟ بمعنى صار ملكا له. وجوب الرد لازم أيضا، لكن لا لوجوب الإقالة كما قلتم، بل لتملك المبيع من قبل البائع الآن. بأي سبب؟ بالفاسخ. أي فاسخ؟ الذي حصل بعد الرد. فإن الرد وإن لم يكن هو الفاسخ، ذاك على الاحتمال الثالث، الرد وإن لم يكن هو الفاسخ هنا، بل هو الشرط الذي يجوز معه الفاسخ، إما لأن أصل الخيار معلق عليه، أو لأن جواز إعمال الخيار وإعمال الفاسخ معلق عليه. فهو المحقق للجواز، جوازي أن يفسخ الآن وليس نفس الفاسخ. لكن من قول الإمام عسى فرد علم أنه حصل الفاسخ، لأن الرد كناية عن تملكه للمردود، ولا لم يجب رده عليه. وكيف يتملكه؟ بالفاسخ. والرد ليس فسخا بل شرطه جواز الفاسخ. إذا حصل بعد الرد رد الثمن فسخون، واضح كيف؟ يعني فكأنه قال فإذا جاءك بالثمن في مدة السنة أو المدة المضروبة كائنا ما كانت وفسخ، فرد عليه ماله أو داره، واضح كيف؟ فيدل على أحد الوجهين الأولين، وهو أن المجيء بالثمن شرط إما لأصل الخيار وإما لإعمال الفاسخ. يقول لا، بالبناء على هذا وكوني وجوب رد الثمن لازما لتملكه المبيع بالفاسخ حتى يكون بأحد الوجهين الأولين، بل من باب كوني ردي أو وجوب رد الثمن لازما لوجوب رد المبيع لازما لوجوب الإقالة، فيدل على الوجه الخامس، كلاهما محتمل يكون. قال وهو، يعني هذا الخامس، محتمل روايتي سعيد بن يسار وإسحاق بن عمار، لكن على هذا الوجه، على أن يكون رد المبيع فرد عليه إلى البائع فيهما كناية عن ملزومه، لكن أي ملزوم؟ وهي الإقالة، وجوب الإقالة، لا أن يكون وجوب الرد. عندكم لا أن صحيح؟ لا أن يكون وجوب الرد كناية عن ملزوم آخر وهو تملك المردود، تملك البائع للمبيع المردود بمجرد فسخه بعد رد الثمن. أولا الرد للثمن ثم الفسخ، فإذا فسخ ملك المبيع، إذا ملك المبيع فرده عليه. فالأمر بالرد من باب الأمر باللازم لملزوم حصول ملكيته للمبيع. كيف حصل؟ بالفسخ. والرد ليس هو الفسخ، إذن فيكون قد فسخ في الفرض بعده، والرد يكون شرطا لأصل الخيار أو لجواز إعمال الفسخ. ولذلك يقول على ما فهمه الأصحاب ومرجعه إلى أحد الأولين، واضح؟ إما اشتراط أصل الخيار أو اشتراط إعمال الفسخ. والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع والقواعد والتذكرة هو الثاني. الخيار موجود في المدة، لكن إعمال هذا الخيار والاستفادة من حق الفسخ فيه مقيد برد الثمن. هذا شيء أيضا ذكرناه سابقا. يقول: الاشتراط بكل الصور والوجوه المذكورة جائز إلا الرابع، لأن الرابع ماذا جعلناه؟ من باب شرط النتيجة والتسلط على سبب الانفساخ. فإذا رددت فقهرًا هو ملكي، تحقق الانفساخ. هذا كان فيه إشكال أنه لازمه تحقق المسبب الشرعي من دون سببه، يعني يبينه هنا، وإن كنا نحن شرحناه عندما بينا الوجه الرابع مباشرة. لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع، فإن فيه إشكالا من جهة أن انفساخ البيع بنفسه بدون إنشاء فعلي أو قولي يشبه انعقاده بنفسه. البيع أيضا ينعقد بسببه، البيع كمسبب كمبادلة المالين كتمليك وتملك له سبب شرعي، وسببه إما العقد المنشأ باللفظ بعتك قبلت، أو الإيجاد بالفعل مثل المعاطات. أما من دون هذا وذاك، مثلا إذا أمكن أن نتخاطر في الذهن، أكلمك وتكلمني بكلام ذهني نفسي، ننظر بعضنا إلى بعض وأتحدث في نفسي فتفهم وتجيبني في نفسك فأفهم، مثلا فأقول في نفسي بعتك، أحدث نفسي ببيعك، فأنت تقول تحدث نفسك بالقبول مثلا، هذا في النفس كله. هذا لا يصح يقول وجود البيع بهذا المعنى، إما بإنشاء اللفظ وإما بالإيجاد بالفعل القائم مقام اللفظ كما في المعاطات. الآن هذا في انعقاده، نظيره انفساخه. انفساخه وحله من دون السبب الفعلي أو اللفظي بل بنفسه يشبه انعقاده من دونهما، وفيهما الإشكال الواحد وهو حصول المسبب الشرعي من دون سببه. يشبه انعقاده بنفسه في مخالفة المشروع. ما هو المشروع؟ ما هو الذي دل عليه الشرع من توقف المسببات على أسبابه الشرعية؟ هذا هو المشروع، أن يحصل المسبب من سببه لا بنفسه. لكن سيجيء في باب الشروط ما يتضح به صحة ذلك وسقمه. الأمر الثاني، في هذا الأمر الثاني نقول: الثمن الذي اشترطنا أن يرد فيه احتمالات. الأول أن يكون في الذمة، ويقابله أن يكون ثمنا خارجيا شخصيا معينا. مثلا هذا الثمن الذي قلت إن جئتك به إلى سنة فداري لي، على الأول كنت قد بعتك الدار بمئة درهم كلية في الذمة، لا بمعنى أنها مؤجلة، في الذمة يعني لا تتعين في مئة درهم معينة، لا هذه المئة ولا تلك ولا الملفقة من هاتين ولا غير ذلك. وصف كلي، الدراهم بوصف كلي الممكنة التطبيق على أي مئة درهم كان، فتكون في الذمة، لكن يجب أن تخرجها حالا وتسلمها، لأن العقد لم يشترط فيه تأجيل الثمن. فكونه في الذمة لا يعني التأجيل، كونه في الذمة يعني أنه كلي يمكن أن ينطبق على كثيرين. فمرة اشترينا أو بعتك بهذا الثمن الكلي، ومرة كانت بين يديك مئة درهم متشخصة في الخارج، وبعنا واشترينا بهذا، قلت بعتك داري بهذه المئة، وأنت قلت قبلت، فتعين الثمن في هذه. واضح كيف؟ إذا مرة كلي وأخرى معين خارجي، ثم هذا الكلي يمكن أن يكون مر في ذمة المشتري كما في المثال، ويمكن أن يكون مر في ذمة البائع. كيف؟ كما في بعض فروض الروايات عندما قال نبيع لأهل السواد نربح منهم 10، 12، 13. فيكون لي عليه مثلا 13، الآن لي عليه 13 ثمن، أو بل ثمن هذا المتاع الذي بعته وربحت فيه 3، لا يدفعه لي، يكون في ذمته. ماذا يجي يفعل؟ يجي يكتب لي بيع أرضه بهذه 13 أو ببعضها. الآن على أن إذا جاءني بالثمن بينه وبين سنة رددت الدار عليه، فالبائع الذي يبيعني الدار الثمن الذي يريد أن يقبض، الذي يريد أن يحصل، موجود في ذمته أصلا، هو دين لي عليه. واضح كيف؟ من هذه المعاملة السابقة على بيع الدار، لأنه لم يدفع لي فبقي في ذمته ويكتب لنا إلى سنة الأخرى مثلا هذا الثمن مقابل هذه الدار أو هذه الأرض، لكن بشرط إذا جئتكم بالثمن إلى سنتين فداري لي. واضح كيف؟ افترض الآن جنابك كنت قد اقترضت مني 100 درهم، اليوم جئتني تقول عندي دار أريد أن أبيعها، كم تقول ب100 درهم؟ يا طبعا تسوى 50، لكن تريد أن تتشاطر علي وتتخلص من الدين فتقول 100. أقول نعم أتسامح معك لديني وأخوتي، وأقول نعم لا بأس، فأشتري منك الدار بالمئة، أي 100 التي في ذمتك. واضح؟ فالتفت هنا، يكون الثمن دائما مقبوضا للبائع لأنه في ذمته، إذا كان في ذمته هو عنده، واضح؟ فهو مقبوض. بينما إذا كان في ذمة المشتري يتصور فيه أن يقبض وأن لا يقبض. واضح؟ اشتريت أو بعتك الدار ب100 درهم كلية في ذمتك، يمكن أن تطبق على هذه وتدفعها إلي فأكون قبض، ويمكن أن لا تفعل ذلك فتبقى في الذمة ولا أكون قبض. إذن إذا كان الثمن كليا على المشتري في ذمة المشتري فيمكن أن يقبض، يمكن أن لا يقبض، وإذا كان في ذمة البائع نفسه فهو حتما مقبوض، لأنه نتكلم عن الثمن، الثمن هو ما يقبضه البائع، وإذا كان في ذمته فهو عنده، يعني مقبوض بالخلقة من أصل المعاملة، هو عنده، هو مقبوض. إلى الآن هكذا قلنا، تارة يكون الثمن كليا وأخرى معينا، والكل مرة في ذمة البائع مرة في ذمة المشتري، ونبهت أن الذي في ذمة المشتري يمكن أن يكون مقبوضا ويمكن أن لا يكون مقبوضا، والذي في ذمة البائع يكون دائما مقبوضا. ثم المعين أيضا يمكن أن يقبض وأن لا يقبض. بعتك الدار بهذه 100، صحيح؟ مرة بعد البيع قبضتها وأخرى لم أقبضها. فالصور جمعان 5، بدوان 6، كلي ومعين 2، ومرة مقبوض وغير مقبوض 2، فهذه 4، والكلي مرة في ذمة البائع مرة في ذمة المشتري فهذه 6. لكن هناك صورة من 6 غير صحيحة، وهو الكلي في ذمة البائع غير المقبوض لأنه دائما مقبوض، فيبقى 5: معين مقبوض، معين غير مقبوض، كلي في ذمة المشتري مقبوض، كلي في ذمة المشتري غير مقبوض، كلي في ذمة البائع مقبوض فقط. واضح؟ هذه 5 صور. طيب، ابتداء يقول إن لم يكن المشتري البائع قد قبض الثمن فهل هناك خيار أو لا؟ يقول نعم هناك خيار. تقول المفروض أنه اشترط الخيار برد الثمن، إذا رددت عليك فأنا أحق بداري مثلا فداري لي، واضح؟ والإمام حسن قال إذا جاء به إلى سنة أو في المدة فرده علي، هذا الشرط. ما معنى أن يكون شرطا ثم تقول يثبت الخيار وإن لم يتحقق الشرط؟ يقول لأن رد الثمن من قبل البائع على المشتري إنما هو الشرط، متى؟ على تقدير أن يكون قبضه وصار عنده. إذا كنت قبضته أنا البائع وصار عندي فحينئذ نقول إن رددت كان لي الخيار، أما إذا هو لم يقبض بعد وكان لا يزال عندك هو بحكم المردود من الأول، واضح؟ عبارة أخرى كأن الشرط أن يكون الثمن عندك، إذا رجع وكان عندك فلي الخيار. وبمرة يتحقق كونه عندك بأن يخرج إلي أقبضه وأعيده مثلا، وأخرى بأن يبقى عندك وما زال عندك فيكون لي الخيار، الثمن عندك ما قبضته مثلا، يمكن أن يقال هكذا. ولكن يحتمل أيضا أن يقال إن من اشترط في الخيار رد الثمن فقد اشترط القبض قبله، يعني من قال إذا جئتك بالثمن فلي الخيار في الدار مثلا، فكأنه قال باعتبار أن الرد متوقف على القبض، كأنه قال إن قبضت الثمن ورددته عليك فلي الخيار حينئذ. إذا كان هكذا معناه فالقبض أيضا كالرد شرط في أصل ثبوت الخيار، مع عدم القبض في الفرد لم يتحقق شرط الخيار فلا خيار. إذن يمكن أن يقال بهذا الثاني، القبض حينئذ كالرد كلاهما شرط في الخيار، يعني إن قبضت وردت، لأن الرد لا يتحقق إلا بالقبض، فشرطه شرطه، شرط الرد شرط القبض، كأنه قال إن قبضت فردت فلي الخيار، فمن دون قبض لا خيار. ويمكن أن نقول، وهذا الذي ظاهر المصنف أنه يرجحه لأنه جعل الآخر احتمالا، أنه عندما يقول إذا جئتك بالثمن المقصود يعني لو فرضنا أن الثمن كان عندي وجئتك به، أما إذا لم يكن عندي من الأول فالخيار غير معلق على الرد، فالخيار مطلق، واضح كيف؟ يكون ثابتة وإن لم أقبض الثمن. قال الأمر الثاني، الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة وإما أن يكون معينا، وعلى كل تقدير، يعني على التقديرين، إما أن يكون قد قبضه وإما لم يقبضه. وأنا قلت لك هذا الذي في الذمة، مرة في ذمة البائع أخرى في ذمة المشتري، لكن في ذمة البائع دائما يكون مقبوضا. فإن لم يقبضه فله الخيار وإن لم يتحقق رد الثمن، إذا لم أكن قابضا لا أرد الثمن، لا يتحقق رد، قل مع ذلك الرد الذي هو الشرط لم يتحقق ومع ذلك له الخيار. لماذا؟ لأن الرد شرط على تقدير القبض، عندما أقول إذا جئتك بالثمن يعني إذا كنت قابضا فحينئذ إذا جئتك أو أجيئك فيثبت لي الخيار، أما إذا لم أكن قابضا ما معنى أجيئك ولا أجيئك، فالخيار غير معلق على شيء حينئذ. طبعا ويتفرع عليه إن لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع، واضح؟ هذا واضح يعني، لكن ينبه على أنه أفرض لم يحصل رد الثمن الآن، لكن خيارك من الآن موجود، مبدأ السنة من الآن، لا أنه لو مثلا بعد شهر أو شهرين اتفق أنه مثلا أقبضك الثمن، تقولها الآن قبضت، فالآن مثلا يبدأ الخيار أو شيء. ليس هكذا، على كل حال الخيار أو أنه يشير إلى أصل ثبوت الخيار، يتفرع على أصل ثبوت الخيار، لا احتمال آخر، إلا احتمال عدم الثبوت والآتي في المقابل. على هذا ثبت الخيار، إذن إذا لم يفسخ طوال المدة لزم العقد. مقابله احتمال أن لا خيار أصلا، إذن هو لا خيار من أصل، فسخت أردت أن تفسخ أصلا لا معنى له، تمام المدة غير المدة خلاص لا خيار. ويحتمل العدم بناء على أن اشتراط الرد بمنزلة اشتراط القبض قبله. قل إذا رددت فلي الخيار، والرد ماذا؟ من مقدمته القبض، إذن فخياري مشروط بالرد والقبض جميعا، فقبله لا خيار. طيب هذا إذا لم يكن قد قبض، ذكرنا احتمالين. وأما إذا قبض فتارة يكون الثمن معينا ويقبضه، وأخرى يكون الثمن أو لا، تارة بل سيجيء ذاك أتركه، لكن الآن نقول إذا قبض الثمن المعين أيضا فيه فرضان، لأنه عندما يكون الثمن معينا وهو اشترط الرد، فتارة يشترط الرد بنحو مفصل فيقول إذا جئتك بعين الثمن فلي الخيار، وأخرى إذا جئتك بالأعم من عين الثمن أو بدله، يعني من مثل أو قيمة. هنا أيضا ممكن أن تقيد، مرة تقول إذا جئتك بعين الثمن أو بدله، بالأعم منه ومن بدله مطلقا، يعني ولو مع تمكني من العين أشترط أن لي رد العين أو البدل. كيف أكون متمكنا؟ يعني لم تتلف، موجودة قائمة لم تتلف، لم تتلف أو ما بحكم التلف وقعت في البحر الذي لا نستطيع إخراجها منه، فأنا متمكن. مع ذلك أقول إن جئتك بالعين أو بدلها مطلقا، إذن إما العين فقط أو هي أو بدلها مطلقا حتى ولو مع التمكن من العين. ثالثا نقول هي أو بدلها لكن لا مطلقا ومع التمكن من العين، بل مع تلف العين وعدم التمكن منها، لكن إذا كان سبب التلف لا مني، هكذا نشترط مثل التلف السماوي. الرابع نقول أجيئك بالعين أو بدلها مع عدم التمكن أي التلف مطلقا، سواء كان السبب مني أو من السماء. أربع صور، هذه صور اشتراط الرد مفصلا، يقابلها أن تشترط الرد وتطلق في قبضه الثمن المعين. إن كان اشترط بالتفصيل، هذه الصور الأربع فحسب ما اشترط، واضح؟ حسب ما اشترط، إذا اشترط رد العين فمتى له الخيار؟ إذا رد العين في المدة. إذا اشترط الأعم فلو رد البدل لا ينفعه، إذا اشترط الأعم فإن رد الأعام نفعه، على القيد الذي قيد. فإن قال مطلقا ولو مع التمكن جاز له أن يرد البدل ولو أن العين موجودة، ويثبت له الخيار لأنه جعل الخيار برد الأعام مطلقا ولو مع توفر العين. وإذا قيد وقال مع عدم التمكن فلو رد البدل مع التمكن لا ينفع في ثبوت الخيار. فإذا قال مع عدم التمكن بشرط أن يكون السبب المعجز يعني التلف لا مني، فإن تلفت بسبب سماوي له رد البدل ويثبت الخيار، أما إن تلفت من فهذا خارج دائرة الخيار المشروط. وهكذا، فإذا كان قبض المعين وكان الرد مشروطا بنحو مفصل من هذه الأنحاء والصور الأربع فعلى ما شرط، وإذا أطلق فالإطلاق يحتمل الأربعة، واضح؟ يحتمل الصور الأربع. ولذلك هو لم يبين في صورة الاشتراط التفصيلي آثار كل صورة، في سياق بيان ما يحمل عليه الإطلاق، ما يمكن أن يحتمله الإطلاق، وهي هذه الأربع صور الأربع. إذا أطلق قال بشرط أن نرد الثمن، والثمن معين، يحتمل المعين، يحتمل يعني رد العين، يحتمل رد العام، إلى آخر فروض الأربع كلها محتملة، وإن كان الظاهر ولو بالانصراف عند الإطلاق أن يريد رده بعينه، لكن هناك عند ذكر ما يحتمل حمل الإطلاق عليه وهي الأربعة عينها التي يمكن أن تفصل وتبين، ذكر هذه الآثار وما يترتب على هذه الصور وعلى هذه التفصيلات، وهو ما ذكرته. المقدار سأقرأه، قال: وإن قبض الثمن المعين فإما أن يشترط رد عينه، وقل قبل هذا فإن قبض الثمن المعين فإما أن يكون شرط رد الثمن الذي ذكره قد بين على نحو التفصيل، فنص إما على رد عينه أو يشترط رد ما يعم بدله، لكن مع عدم التمكن من العين، لكن بسبب لا منه سماوي، أو مطلقا يعني يشترط ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين بسبب منه أو لا منه، هذا مطلقا يعني حتى لو كان من، أو اشترط رد ما يعم بدله ولو مع عدم التمكن، ولو مع التمكن من العين، يعني لم تتلف العين. هنا بعد لأنها لم تتلف لا نتحدث عن كون السبب منه أو من غيره، لم يحصل تلف أصلا ولو مع التمكن، واضح كيف؟ يقول: على إشكال في الأخير. في الأخير لازمه أن تقول: مع أني إذا رددت البدل والعين قائمة قابلة للرد بنفسها يحصل الفسخ، يكون لي الخيار ولي أن أفسخ فأفسخ، فماذا أملكك بالفسخ؟ هذا البدل الذي أتيت به، وهذا حينئذ ينافي اقتضاء الفسخ لرجوع كل مال إلى صاحبه. ما معنى الفسخ؟ نقض العقد وعكس الأثر. العقد ملك الدار بهذا الثمن المعين، بهذه المئة من الدراهم، أنت ماذا صنعت؟ بناء على شرطك إن رددت عليك الأعم من العين والبدل فلي الخيار، جئتني بمئة درهم أخرى غير هذه، لما جئت وحققت الشرط صار لك أن تفسخ، فسخت بالفسخ، ماذا تملك؟ ما أتيتني به بمقتضى الشرط وهو البدل، فيقتضي فسخ العقد أن تملك أنت عين دارك، لكن أن أملك أنا عوضا عن المئة مئة أخرى، هذا خلاف مقتضى الفسخ، لأن الفسخ من حيث هو نقض العقد وعكس الأثر يعيد كل مال إلى مالكه، هذا لم يعد إلي مالي الذي كان عندي وخرج إليك بالعقد، واضح؟ هذا المعنى فيه يكون إشكال. على كل حال، على إشكال في الأخير من حيث اقتضاء الفسخ شرعا، بل حتى لغة، فشرعا هو هكذا، فسخ العقد، رد ما نقضه ورد ما كان إلى ما كان لغة هكذا. ما معنى فسخنا؟ اذهب إلى العرف واسألهم إذا تعاقد اثنان ثم فسخا ما معنى يتعاقدا؟ يعني يقول أن يملك أحدهما الآخر مثلا في البيع. وما معنى أن يفسخا؟ أن يعيد كل شيء إلى ما كان هكذا، لكن مع الإمكان على الأقل. واضح؟ لأنه حتى في الشارع وربما في العرف هكذا بناء على أنه أمر عقلائي وممضي، إذا تلفت العين فهذا لا يمنع من الفسخ إذا افترضنا أنه كان لي خيار فأفسخ غاية الأمر. لا أستطيع أن أرد العين وأرد بدلها. واضح كيف؟ أرد بدلها، لكن على الأقل مع الإمكان لابد أن تردها، يعني يقتضي الفسخ أن ترد بعينها. فكيف سوغنا اشتراط شرط يؤدي إلى أن الفسخ يملك لا عينها بل بدلها، مع أن العين موجودة ويمكن ردها بنفسها. طيب، وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثل، هذا باعتبار أننا ذكرنا البدل ويمكن أن أرد البدل. بدل القيمة القيمة، وبدل المثل مثله، هذا هو الأصل. هل يجوز أن أشترط إن رددت عليك العين القيمية نفسها أو بدلها ولو المثلي، ولو مثلها يعني لا القيمة، عين أخرى تشبهها، أو إن رددت عليك هذه العين المثلية أو بدلها ولو القيمة لا مثل ولو قيمة هذا، فلي الخيار؟ يجوز هذا الشرط أن القيمة يرد بمثله والمثل يرد بقيمته فيتحقق الشرط ويكون لك الخيار أو لا؟ يقول فيه وجهان. وجه الجواز عموم أدلة الشرط، المؤمنون عند شروط، وأنا اشترط أن أرد لك في القيمة مثله في المثل قيمته، واضح؟ يشمل العموم. وجه عدم الجواز أن يقال الثابت بالفسخ مثلا هو البدل، وبدل كل شيء بحسبه، فبدل القيم قيمي وبدل المثل مثلي، فاشتراط خلافه أيضا يكون من باب اشتراط خلاف المقتضي أو المقتضى شرعا، كما قلنا قبل قليل خلاف ما يقتضيه الفسخ شرعا. وفي جواز اشتراط رد القيمة في المثل وبالعكس، يعني رد المثل في القيمة، وجهان انتهى. قال قبل قليل وإن قبض الثمن المعين فإما أن يشترط كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يعني إما أن يفصل ويبين ما الذي اشترطه في رد الثمن خصوص العين أو الأعام، وهذا الأعام مطلقا أو بقيد عدم التمكن، وعدم التمكن مطلقا أو بقيد أن يكون بسبب لا من، مفصل مقابل. فإن كان اشترط مفصلا أن يكون أطلق شرط رد الثمن، فقد قال إذا جئتك بالثمان فلي الخيار. فهنا ماذا؟ ومن الواضح بالإطلاق ينصرف إلى رد العين نفسه، إذا جئتك بالثمن يعني هذا مثلا. لكن قد يقول قائل هنا أيضا، يعني المفترض أن هذا الرجل يبيع ويشترط هذا الشرط لحاجته إلى الثمن، فهذا العقد مبني على أن يأخذ الثمن ويتصرف فيه، يشتري ويبيع ويتجر ويتبدل فيأتيك بمثله ببدله، واضح كيف؟ هذا وارد، كلاهما وارد. لكن الصور الأربعة التي شرحناها وبينا أن الخيار يترتب عليها بحسب المشروط، ما بينها المصنف عندما بين الصور الأربعة، يعني ما بين أحكامها عندما بين الصور الأربعة. هنا عندما ذكر الإطلاق والإطلاق ابتداء يحتمل كل هذه الاحتمالات الأربع، أشار إلى الأربع وما يترتب عليها، فيتم ما ذكر في الاشتراط المفصل بما ذكر فيما لو أطلق. الآن انظر العبارة، يقول وإما أن يطلق فعلى الأول، أي أول يعني أن يكون الشرط رد عينه، واضح؟ ارجع إلى الصور الأربعة المتقدمة. على الأول أن يكون الشرط رد عينه. كيف يكون الشرط رد عينه؟ وهذا عبارة أخرى عن التفصيل والتقييد، وأنت الآن تقول هو الفرض أنه أطلق لم يفصل. نقول ليس المقصود أنه فصل هكذا، على الأول أن يكون فصل هكذا، فإنه هذا تقدم، ولا يجتمع تفصيله هكذا مع فرض أنه أطلق، وإنما المقصود لو نزلنا الإطلاق على الأول فالحكم كذا، ومن هنا تعرف أن حكم الأول لو ذكره مفصلا هو كذا، واضح؟ وهكذا بقية الصور. فعلى الأول يعني لو نزلنا، فقل هكذا. وإما أن يطلق فالإطلاق محتمل للفروض الأربعة المتقدمة، ها؟ فعلى الأول يعني لو نزل على الأول لا خيار إلا برد العين كما هو واضح، فلو تلفت لا من البائع بسبب سماوي، واضح؟ ماذا تقول؟ فالظاهر عدم الخيار، فضلا عما إذا كان التفت، فضلا عما إذا تلفت من البائع، واضح؟ لو تلفت لا من البائع لم يكن خيار، لأنه اشترط رد العين، واضح؟ فضلا عن أن تكون تلفت منه. على التقديرين لا خيار، لأنه اشترط الرد للعين في الخيار، ومع التلف يتعذر رد العين، سواء التلف لا منه أم منه، واضح؟ فلا تخدعك عبارة لو تلفت لا من البائع، بحيث تفهم لو كانت تلفت من البائع إذن هناك خيار، لا، التلف كله حينئذ معجز عن الرد الذي هو شرط الخيار، لأن الرد المشترط هو رد العين بنفسها، ومع التلف لا يمكن ردها بنفسها. فالظاهر عدم الخيار، لو تلفت، قل هكذا، لو تلفت لا من البائع فضلا أو على الأقل، وكذلك لو تلفت من البائع وبسبب البائع، فالظاهر عدم الخيار، إلا أن يكون هكذا. وهذا يعني لأجل هذا الاستدراك إلا أضفت هذه الإضافة، فضلا أو كذلك لو كانت تلفت بسبب من البائع، يعني التلف منه ومن غيره كلاهما يكون مذكورا هنا ولو بالإشارة. لماذا؟ لأن الاستدراك مرتبط بصورة كون التلف منه. الآن أبينه، يقول إلا أن نفسر أنه عندما يطلق اشتراط رد العين ويقول لي الخيار إذا رددت العين، فالمقصود بهذا ماذا؟ أنه إذا أتلفتها أنا فلا عين فلا خيار، فلا عين فلا رد العين فلا خيار، لكن فيما سوى ذلك مطلقا، يعني سواء كانت باقية أو كانت تالفة لكن بسبب لا مني فلي الخيار، واضح كيف؟ هسه هذا كيف نفهمه عرفا؟ يبدو أنه صعب فهمه عرفا، ولذلك هو يقول فيه نظر، لأنه بحسب الظاهر عندما أطلق اشتراط رد العين فظاهره أن الشرط هو ردها نفسها مطلقا، وجدت أو تلفت، فإن وجدت فالرد ممكن أرد ولي الخيار، إن تلفت فردها هي ما زال هو الشرط لكنه تعذر فلا يكون هناك خيار. هذا ظاهره. لا أن شرط ردها بعينها مخصوص بصورة وجودها، وأما لو تلفت فإن كانت تلفت لا مني فأرد بدلها، وإن كانت تلفت مني فقط حينئذ يتعذر تحصيل الشرط وإثبات الخيار. هذا لا يظهر من إطلاق اشتراط رد العين، الذي يظهر منه أن الشرط مطلقا هو ردها، تلفت أو لا، فإن لم تتلف ترد، وإلا تعذر الشرط وتعذر المشروط فلا خيار. لذلك يقول إلا أن يكون إذن فلو تلفت لا من البائع أو من البائع فلا خيار في الصورتين. استدراك إلا أن نفسره بهذا التفسير الآتي فلا خيار في صورة دون صورة الأخرى، لذلك ذكرت الصورتين، لذلك قلت فضلا عن كذا أو مضافا إلى كذا، يعني صورة أن يتلف منه فيهما جميعا لا خيار. إلا أن نفسر بهذا التفسير فنقول في واحدة لا خيار وهو ما لو تلف منه. إلا أن يكون إطلاق اشتراط رد العين في الخيار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع، فيبقى الخيار في إتلاف غيره. مثلا كيف يفهم هذا؟ صعب. إطلاق اشتراط رد العين، إطلاق أخذ رد العين شرطا في الخيار، ماذا يراد منه؟ إفادة ثبوت الخيار في صورتين، بقاء العين وتلفها لكن لا من البائع، وإفادة سقوطه في الثالثة وهو تلفها من البائع. واضح؟ لذلك قال فيبقى الخيار في إتلاف غير البائع على حاله، لأنه يسقط في الصورتين. وفيه نظر، ظاهر إطلاق اشتراط رد العين أن ردها نفسها هو الشرط على كل تقدير. هذا على الأول، والحمد لله رب العالمين.